أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا زال الكلام في الممنوع من الصرف، وهو الذي يخرج عن اسميته خروجا غير بعيد، فيشابه الفعل في اشتماله على فرعيتين ترجع إحداهما إلى اللفظ، فيما ترجع الأخرى إلى المعنى. فإذا ما شابه الاسم الفعل شاركه في الثقل، وإذا صار ثقيلا بشبهه للفعل امتنع دخول التنوين عليه، بسبب أن التنوين ثقيل في نفسه، هذا أولا، ولأن التنوين علامة المتمكن من اسميته، وهذا الاسم لم يعد متمكنا كذلك. ولذلك صار الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. ثم بعد ذلك أتبع منع التنوين منع الكسرة التي تكون علامة للجر، والسبب في ذلك أن الكسرة لما كانت علامة على الجر وكان الجر من خواص الاسم، صارت تلك الكسرة التي هي علامة على ما هو من خواص الاسم، صارت من خواص الاسم أيضا، فيصدق أن الجر من خصائص الاسم، وأن الكسرة التي في الجر هي أيضا من خصائص الاسم. ثم إن هذه الكسرة قد تعاقبت مع التنوين على معنى واحد في باب راقود خل. بيان ذلك أن هذا المثال، وهو قولنا راقود خل، من الأمثلة التي جعلها سيبويه في كتابه عنوانا لباب التمييز. كتاب سيبويه لم تأتي عناوينه على شاكلة عناوين كتب النحو، باب الفاعل، باب المفعول، باب الإضافة وغير ذلك، وإنما كان يرمز بالمثال المشهور لبابه. فكان إذا ما أراد أن يتحدث عن الإبدال مثلا قال باب أسر النجوى الذين ظلموا، وإذا ما أراد أن يتحدث عن باب التمييز قال باب راقود خل. والحاصل ما عرفناه في التمييز من أن التمييز يجوز نصبه على الأصل، ويجوز جره بالإضافة البيانية، أي الإضافة التي تتضمن معنى من. فإذا ما نون راقود في قولنا راقود خل يمتنع الجر، لأنك تقول راقود خل. فإذا نون راقود لم يكن جارا لما بعده، وإذا لم ينون وجب أن يكون جارا لما بعده، فقد تعاقب التنوين والجر على معنى واحد. لأن الاسم الأول إما أن يكون منونا فلا جر، أو أن لا يكون منونا فلا بد من الجر. وقد عرفنا أن المراد وأن المعنى من هذين الاستعمالين واحد، هو التمييز. فيصدق حينئذ أن الجر والتنوين يتبادلان المورد الواحد. غاية الأمر أنك في حال التنوين يكون المتكلم قاصدا إلى المظروف لا إلى الظرف. ففي قول القائل عندي راقود خلا، يريد أن عنده راقودا، وأن هذا الراقود، طبعا الراقود هو وعاء كبير يطلع داخله بالقار، بالقار يعني بالزفت، جيد. الآن عندما يقول القائل عندي راقود خلا، فهذا يعني أن لديه راقودا، وأن هذا الراقود ممتلئ بالخل. وعندما يقول عندي راقود خل، فهذا يحتمل احتمالين، لأن الإضافة لا يخلو إما أن تكون لامية أو بيانية. فإن كانت بيانية فالقصد أيضا إلى المظروف لا إلى الظرف، يعني إلى ما في الوعاء لا إلى نفس الوعاء. فإذا كانت الإضافة بيانية فهي على تقدير عندي راقود من الخل، أي لديه راقود وفيه خل. ولكننا إذا حملنا الإضافة على كونها لامية فيصبح المعنى أن لديه راقودا يتسع للخل، أعم من أن يكون ممتلئا بالخل أو لا يكون كذلك. إذا اتضح ذلك فإن الإضافة تحتمل معنيين، القصد إلى المظروف هذا إذا كانت الإضافة بيانية، والقصد إلى الظرف وهذا إذا كانت لامية. وأما قراءة التمييز فلا تحتمل إلا معنى واحدا، ولذلك قلنا هو الأصل. فيصدق أن كلا من النصب والتمييز، من النصب والإضافة، أو كل من التنوين والجر يتواردان على معنى واحد. غاية الأمر أن هذا المعنى الواحد وهو التمييز، يعني القصد إلى المظروف، غاية الأمر أن هذا المعنى الواحد متعين في أحدهما ومحتمل في الآخر. فلما تعاقب كل من التنوين والكسر يعني والجر على معنى واحد، علم أن علامية إحداهما في رتبة علامية الآخر. لأنه مما يصح التعويض عن أحدهما بالآخر، إذ عندما يكون هناك تنوين لا يكون هناك جر، وعندما يكون هناك جر لا يكون هناك تنوين. فدلنا ذلك على أن، شوف، لما كانا يتعاقبان على مورد واحد مع إفادة المعنى الواحد، علم أن علامية أحدهما تساوي علامية الآخر. وحينئذ فإذا امتنعت إحداهما فلا بد أن تمتنع الأخرى. وذلك لأن مقتضى العلامية أو مقتضى المساواة في العالمية، المساواة في الثقل. فحيث يحذف أحدهما للثقل لا يبدل بالآخر لمساواته له. لأن التخفيف بحذف إحدى الثقيلين، أحد الثقيلين، مع إبقاء ما يساويه ثقلا، هذا ينافي معنى الخفة وينقض الغرض. والحاصل أن كلا من الجر والتنوين من علامات الاسم، والاسم لمشابهته الفعل يستحق أن يحرم شيئا من علامات الاسم. أما حرمانه التنوين فلأنه علامة الأمكن، أي علامة الكامل في اسميته، وأما حرمانه الجر فلأنهم أتبعوا التنوين للجر، والسبب في أن أتبعوا خصوص هذه العلامة للتنوين دون غيرها من سائر العلامات هو أن الجر ولو في مورد واحد قد تعاقب على مع التنوين على اسم واحد، فكشف ذلك التعاقب مع بقاء المعنى واحدا على تساويهما في العالمية. ومع المساواة فحيث يمتنع أحد العلامتين تمتنع الأخرى كذلك. قال: ومنع الجر بالكسرة. ليش قال تبعا لمنع التنوين؟ والدليل على ذلك قال: لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء. هذا ليس دليلا منفردا كما ربما يتوهم البعض، يعني هو ماذا قال؟ قال: لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء، شوف، وتعاقبهما على معنى واحد. كلتا هاتين الجملتين تشكلان دليلا واحدا، لا أن كل جملة تكون دليلا. ليش؟ إذ لو كانت الجملة الأولى قوله لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء، لو كان مجرد الاختصاص أو المؤاخاة بالاختصاص بالاسم سببا للمانع للازم أن تمتنع سائر العلامات أيضا، لأنها تؤاخي التنوين في الاختصاص. وإنما أراد أن يبين أصل المقتضي أولا، ثم أراد ثانيا أن يبين سر تعين هذه العلامة بعينها. أما بيان أصل المقتضي فلأن الجر لما كان من علامات الاسم وكان ما يخرج عن مقتضى اسميته مستحقا لحرمان العلامة، فإن الجر من العلامات التي حقها أن لا تكون حينئذ في الممنوع من الصرف، كما هو حال سائر العلامات. ثم أراد أن يبين السبب في اختصاص المنع بالجر دون غيره، قال: وتعاقبهما على معنى واحد في باب راقود خلا وراقود خل. شوف، إذا نون راقودا فلا جر بعده، وإذا لم ينون فلا بد من الجر. فكأن إفادة هذا المعنى مما لا تنفك عن أحد أمرين، إما تنوين الأول أو جر الثاني، فصار هناك تعاقب، يعني إما تنوين الأول فلا نحتاج إلى الجر في الثاني، أو عدم تنوينه فلا بد من الجر في الثاني. فلما لم يجروه بالكسرة، إذن حرم الكسرة، قال: عوضوه عنها بالفتحة تخفيفا، أو لأن حمل النصب على الجر والجر على النصب أولى، لأنهما مشتركان في كونهما فضلتين. ثم قال: فإذا أضيف ما لا ينصرف أو دخله الألف واللام، وكل من الإضافة والألف واللام من علامات الاسم، ولكن هذا الاسم لم يمنع منهما إذ لم يخرج خروجا بعيدا. قال فإذا أضيف أو دخله الألف واللام يزول شبهه بالفعل، لأنه قد اقترن به ما هو من خواص الاسم وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، وحينئذ يرجع له ما فاته من الجر بالكسر، فيجر بالكسرة بدلا عن الفتحة، لأن السبب في جره بالفتحة كانت هي مشابهته بالفعل، وقد زال ذلك الشبه بدخول ما هو من خواص الاسم. ولذلك تقول مررت بأحمدكم، وإن كان هناك وجه شبه ولكنه عورض بالإضافة، وتقول بالحمراء بالوردة الحمراء، مع أن حمراء ممنوع من الصرف، إلا أن هذا الاسم عندما تدخل عليه الألف واللام والإضافة وإن كان يرجع له ما فاته من الجر بالكسر، ولكن لا يرجع إليه ما فاته من التنوين، وذلك لأن التنوين مما يتنافى مع الألف واللام ومع الإضافة، وذلك لأن التنوين يشعر بالوحدة وبالتنكير، وكل من الإضافة والتعريف تفيدان نحو من أنحاء التشخص. أما ال فلأنها تدل على التعريف، تفيد التعريف، والتعريف يوجب التشخص المعرف بالألف واللام، والتشخص يجعله متعينا، فلا يجتمع ذلك مع التنوين. وأما الإضافة فلأنها إما إضافة إلى معرفة فتفيد التعريف أيضا، أو إضافة إلى نكرة فتفيد تخصيصا، وإذا كانت تفيد تخصيصا فهي خروج من الدائرة الواسعة إلى الدائرة الضيقة، وهذا نحو من أنحاء التشخص. ولذلك قال فإذا أضيف ما لا ينصرف أو دخله الألف واللام، شوف، فأمن فيه التنوين، يعني أما بالنسبة إلى التنوين فيؤمن فيه التنوين أيضا، ولكن بسبب ال لا بسبب الثقل، وبسبب الإضافة لا بسبب المشابهة للفعل. قال فأمن فيه التنوين جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالحمراء، جاء بمثال أشار به إلى الإضافة، وبآخر أشار فيه إلى التعريف بالألف واللام. هذا تمام الكلام في الإعراب النيابي الذي يكون في الاسم. وأما الإعراب النيابي الذي يكون في الفعل فمنحصر في باب واحد، وهو باب الأفعال الخمسة، ونريد من الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وإنما قيدنا الأفعال الخمسة بكونها أفعالا مضارعة لأن الكلام إنما هو في الإعراب النيابي الذي هو نوع من أنواع مطلق الإعراب، وغير المضارع من الماضي والأمر لا يكون فيه إعراب. ولذلك إذا دخلت ألف الاثنين على فعل ماض لا يقال إنه من الأفعال الخمسة، لأن هذه التسمية إنما جيء بها في باب الإعراب النيابي، فلا بد أن يكون الفعل مما يقبل الإعراب ولا يقبله إلا المضارع على ما عرفنا. وكيف كان؟ فإن الأفعال بما هي أفعال تحتاج دائما إلى فاعل تتصل به، فقد يتفق أن تتصل بفاعل ظاهر كما يقال يضرب زيد عمرا، وقد تتصل بضمير متصل كما يقال يلعبون ويضربان وتضربين. فإذا ما دخلت الواو والياء والألف على هذه الأفعال المعربة امتنع ظهور الحركات الإعرابية على أواخر هذه الأفعال، لأن الضمة مما لا يمكن ظهورها على الحرف الذي بعده واو أو ياء أو ألف، فهذه الضمائر لكونها في صورتها تشبه حروف العلة، هي ليست حروف علة لأنها ليست من أصل الكلمة، ولكن هذه الضمائر وهي الواو والألف والياء لكونها في صورتها تشبه حروف العلة، فيمتنع ظهور الحركات الإعرابية على ما قبلها، ولا يمكن أن يرتكب ها هنا ما ارتكبناه في باب المثنى والجامع بأن نجعل الواو هي علامة الرفع أو أن نجعل الألف هي علامة الرفع كما فعلنا ذلك في المثنى والجامع، وذلك لأن الألف والواو ها هنا اسمان، الألف اسم كلمة ولم يعهد أن تكون كلمة علامة إعرابية على كلمة أخرى، وهذا بخلاف الواو والألف التي في زيدان وزيدون، فإنها زيادة لمجرد الدلالة على الجمع وعلى التثنية، فليس هذا الحرف كلمة وإنما مجرد زيادة تعرض على آخر الكلمة. والحاصل أن الأفعال المضارعة عندما تدخل عليها الألف والواو والياء فإن هذه الثلاثة إنما تتصل بآخر المضارع، ولازم ذلك أن يمتنع ظهور الحركة، أن يمتنع ظهور الضمة الإعرابية على أواخر هذه الأفعال، ولا يمكن أن يصار إلى جعل الواو عوضا عن الضمة أو الألف عوضا كذلك، لأن هذه الواو وتلك الألف كل واحد منها اسم فيكون كلمة لأنه هو الفاعل، فتكون كلمة ولا يصح جعل كلمة برأسها علامة إعرابية على آخر كلمة. ومن هنا فكان القياس حينئذ أن تعرب هذه الأفعال بضمة مقدرة في حالة الرفع وبفتحة مقدرة على ما قبل الواو في حالة النصب أو على ما قبل الألف أو على ما قبل الياء، وبسكون مقدر على ما قبل الواو والألف والياء في حالة الجزم. ليش؟ لأنه عندما أصل الفعل يلعب ولم يدخل عليه إلا الفاعل وهو الواو، فصارت يلعبوا، فامتنع ظهور هذه الضمة على ما قبل الواو إذ لا يعلم أنها هي ضمة إتباع أو ضمة إعراب، وهذه الواو التي هي الزيادة لا يمكن أن تكون هي العلامة لكونها اسما وكلمة، فلم يبقى إلا أن ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الإعراب، وهو أن نعرب هذا الفعل بضمة مقدرة على ما قبل الواو. ولكن هذا هو القياس، ولكن لما كان الفعل غير أصيل في الإعراب، لأن الأصل في الأفعال البناء، لما كان الفعل غير أصيل في البناء في الإعراب، أي لما كان الفعل غير متجذر في الإعراب، فإن إعرابه بالإعراب التقديري قد يوهم البناء، لوضوح أن المعرب بالإعراب التقديري مما لا يتغير آخره، كما أن المبني لا يتغير آخره حقيقة أو ظاهرا. وهذا بخلاف الاسم، فإنه لتمكنه من اسميته أمكن فيه واستسيغ فيه أن يكون له إعراب تقديري، كما في الاسم الذي تدخل عليه ياء المتكلم، فيعرب بضمة وبفتحة وبكسرة مقدرة على ما قبل الياء، لأنه لقوته ولتمكنه من الإعراب، أو فقل لأصالته في الإعراب، فإن عدم تغير آخره سوف لا يوهم طرو البناء عليه. ولكن الفعل لأصالته في البناء، حتى كأنه كلما لم يكن على آخر الفعل أثر رجعناه إلى أصله أو حملناه على أصله عند التردد. فلذلك عمدوا إلى إعرابه إعرابا ظاهرا غير مقدر، فكان أن جاء بنون بعد هذه الواو والألف والياء وجعلوها هي علامة الرفع. أما المجيء بالحرف فلأن شيئا مما قبل هذه النون لا يصلح للعلامة، لا الواو تصلح لأنها اسم، ولا شيء مما قبل الواو لأن آخر الفعل لا يمكن ظهور الحركة عليه، فلم يبقى إلا أن يزاد حرف بعد هذه الواو. وأما انتخاء أو اختيار كونه نونا فتشبيها بالواو والنون في حالة الجمع، وبالألف والنون في حالة التثنية. ولذلك نجد أن هذه النون تفتح مع واو الجماعة، كما تفتح النون مع الجمع المذكر السالم فتقول يلعبون وزيدون، وتكسر مع المثنى كما تكسر مع أو تكسر مع ألف الاثنين كما تكسر مع المثنى فتقول يلعبان كما تقول الزيدان. فجعلوا هذه النون بنفسها علامة على الرفع، فصار المضارع المتصل بواو الجماعة مرفوعا بثبوت النون، هذا في حالة الرفع. وأما في حالة الجزم فقد عرفنا أن علامة الجزم الأصلية هي السكون، والسكون لا يمكن ظهوره على آخر الفعل لأن كل من الواو والألف والياء ساكن، فيلزم انتقاء ساكنين. ولا يمكن جعل هذه الواو هي علامة على الجزم كما عرفنا، فلم يبقى إلا أن يجعل إعرابه إعرابا بالحروف. ولكن السكون عدم الحركة، وقد نابت النون عن الحركة، فناسب ذلك أن تكون علامة الجزم هي عدم هذه النون، لأن الجزم يكون بالسكون والسكون عدم الحركة، وقد جعلت الحركة ها هنا نونا، فالجزم الذي هو عدم الحركة هو عدم هذه النون، فصار المضارع المجزوم مجزوما بحذف هذه النون. وأما في حالة النصب فيدور الأمر بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن نحمل النصب على الرفع أو أن نحمله على الجزم. ليش؟ وذلك لأن علامة الرفع هي وجود النون، وعلامة الجزم هي حذف هذه النون، يعني عدمها. ووجود النون وعدم وجودها نقيضان، والنقيضان لا يرتفعان، فلا يمكن أن نوجد واسطة بينهما. فلم يعد بالإمكان أن نوجد علامة للجزم، لا هي ثبوت النون ولا هي عدم ثبوتها. فلما وجب المصير إلى ارتكاب أحدهما حمل النصب على الجزم. ليش؟ لا لأن الجزم والنصب يشتركان في كونهما فضلة، لأن الفعل لا تعرض عليه هذه المعاني من أول الأمر، لا معاني الركن ولا معاني الفضلة، وإنما أخذ هذه العلامات الثلاثة لمجرد إلحاقه بالاسم. ولكن حمل النصب على الجزم لأن الجزم نظير الجر في الاسم، فكما أن الجزم من خصائص، كما أن الجر من خصائص الاسم، فإن الجزم من خصائص الفعل، ولذلك قلنا نظيره، يعني يشاركه في الخصوصية وهي الاختصاص، وإن كان كل واحد يختص بشيء مغاير لما يختص به الآخر. فلما كان الجزم نظير الجر في الاسم حمل النصب على الجزم كما حمل في الفعل، كما حمل النصب على الجر وين في الاسم، يعني كما أن النصب حمل على المختص في باب الاسم، كذلك النصب ها هنا يحمل على المختص في باب الفعل. فصار مضارع المتصل بالواو أو الألف أو الياء يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها. نقرأ هذا المقدار. قال واجعل لنحو يفعلان، شوف قال واجعل لنحو يفعلان، نحو يعني لمثل يفعلان، جيد، يعني واجعل لضابطتي أو لبابي الأفعال الخمسة. لأنك إذا تأملت في يفعلان تجد أنه فعل مضارع وأن فيه ألف الاثنين. قال واجعل لنحو يفعلان النون، اجعلها رفعا، وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب السمة يعني علامة، كلم تكوني لترومي مظلمة. شوف لم تكوني هذه تكون مجزومة، لترومي هذه منصوبة بأن مضمرة بعدها لام التعليل، مش لام التعليل، هذه لام التعليل، هذه أي لام؟ لام الجحود. لترومي مظلمة. قال المراد بنحو يفعلان وتدعين وتسألون كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإن المضارع إذا اتصل به أحد هذه الثلاثة، شوف كانت علامة رفعه نونا مكسورة بعد الألف. طيب ليش مكسورة؟ تشبيها بنون التثنية. أو ياء المخاطبة مكسورة بعد الألف مفتوحة بعد الواو والياء تشبيها بالجمع المذكر السالم الذي في آخره واو، واو الرفع، أو ياء النصب والجر. قال وعلامة جزمه ونصبه حذف تلك النون، تقول في الرفع يفعلان ويفعلون وتفعلين، فإذا دخل الجازم قلت لم يفعلا ولم يفعلوا ولم تفعلي بحذف النون للجزم كما ثبت للرافع أو كما ثبتت للرافع. والنصب كالجزم نحو لن يفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلي، حمل النصب على الجزم هنا كما حمل النصب على الجر في التثنية، لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم، والنظيران وإن كانا مختلفان، وإن كانا مختلفين في بعض الأمور ولكن يشتركان في بعض الأمور، فيصح حمل أحدهما على الآخر. قوله كلم تكوني لترومي مظلمة مثال لحذف نون الرفع في الجزم والنصب، فتكوني مجزوم بلام، وكان أصله تكونين، فلما دخل الجازم حذفت النون، وترومي منصوب بأن مضمرة تقديرها لأن ترومي وأصله ترومينة، فلما دخل الناصب حذفت النون كما حذفت في الجاز. تصور واضح البحث صار. هذا تمام الكلام في النوع الثاني من أنواع الإعراب، وهو الإعراب النيابي. يقع الكلام بعد ذلك في الإعراب التقديري، وهو على قسمين. إلى القسم الأول: إعراب تقديري كائن في الأسماء، وإعراب تقديري كائن في الأفعال. أما الكائن في الأسماء فهو على ثلاثة أقسام: الأول الاسم المقصور، والثاني الاسم المنقوص، والثالث الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. يقع الكلام في بيان هذه الأقسام الثلاث، ولا بد قبل ذلك من بيان مقدمة حاصلها: أن النحاة لما كان بحثهم في الإعراب والبناء، وكان محل كل من الإعراب والبناء على آخر الكلمة، لم يعتني النحاة بطبيعة الحروف التي تكون في أول الكلمة أو في وسطها. ولذلك عندما قسموا الاسم إلى صحيح ومعتل، لم يقصدوا من المعتل إلا ما كان آخره حرف علة، لأنه إذ ذاك يمتنع ظهور الحركة الإعرابية. بعبارة ثانية: إن كل تقسيم لا بد له من ثمر، والثمرة إنما تظهر عند النحاة إذا كان آخر الكلمة حرف علة، أما إذا كان أول الكلمة حرف علة فلا ثمرة لذلك في النحو، لوضوح أن الحركة الإعرابية سوف يمكن ظهورها على الآخر، لأن ما يمكن أن يمنع من ظهور الحركة هو حرف العلة، وحرف العلة في أول الكلمة ومحل ظهور الحركة على آخر الكلمة. ولذلك مثل قولنا وعد أو سال أو قال تعد من الصحيح في اصطلاح النحاة، وإن كانت معتلة في اصطلاح أهل الصرف، لأن غرضهم في وزن الكلمة وفي بنيتها، فلا بد يبحثون عن كل حروف الكلمة. ولذلك فعندما نقول إن الاسم عند النحاة ينقسم إلى صحيح وإلى معتل، فنريد من هذا التقسيم أن الاسم لا يخلو إما أن يكون آخره حرف علة فهذا هو المعتل، أو لا يكون آخره حرف علة فهذا هو الصحيح، سواء كان أوله ووسطه حرف علة كذلك أو لم يكن. إذا اتضح ذلك فإن الاسم لا يخلو إما أن يكون آخره حرف علة أو لا، ثم إن كان آخره حرف علة فإما أن يكون هذا الحرف ألفا أو ياء، ولا يكون أو واوا، خليتها شوي، ويكون واوا كما تقول دلو دلون، صحيح. ولكن التفت، ليس كل ليس كل اسم كان جاء آخره حرف علة فإنه معتل عند النحاة. لوضوح أن مثل قولنا شوف رأي معتل الآخر، ولكن يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه فتقول هذا رأي وعرفت رأيك إلى آخره، وكذلك تقول هذا دلو ورأيت دلوا ومررت بي بدلو، فهذه أسماء معتلة الآخر ويمكن ظهور الحركة الإعرابية عليه، فلا يكون هذا التقسيم ذا ثمرة ونفع عند النحاة. ومن هنا أضافوا قيدا على تعريف المعتل، فقالوا المعتل هو الذي يكون آخره حرف علة ولا يكون آخر ما قبله ساكنا، لأن ما قبله إذا كان ساكنا صح ظهور الحركة الإعرابية على حرف العلة، مثل دلو شوف ما قبل الواو ساكن ورأي. ومن هنا لم يعد هناك ثلاثة أقسام للمعتل، وذلك لأن الاسم الذي يكون آخره واوا لم نجد له مصداقا، تكون هناك واو ولا يكون ما قبلها ساكن، قلنا قبو ودلو ولكن ما عندنا اسم آخره واو وما قبله شو متحرك حركة إتباع، وهذا بخلاف المعتل بالألف والمعتل بالياء. فالمعتل بالألف منه ما يكون ما قبله ساكن، يكون ما قبله ساكنا كما تقول رأي، ومنه ما يكون ما قبله متحركا كما تقول مصطفى. المعتل بالياء منه ما يكون مسبوقا بساكن ومنه ما يكون مسبوقا بمتحرك، أما المسبوق بساكن فكما تقول رأي، وأما المسبوق بمتحرك فكما تقول القاضي جاء قاضي قاض. ومن هنا صار المعتل في هذا الباب أي الإعراب النيابي أو الإعراب التقديري على قسمين، خاصة إلى معتل بالألف وهذا هو الذي يقال له المقصور، وإلى معتل طبعا سمي مقصورا لأن آخره ألف مقصورة، وإلى معتل بالياء ويسمى منقوصا لما سيأتي أنه تنقص منه هذه الياء في حالة الرفع مثلا فسمي منقوصا، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة. قال أما المقصور كما تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فلا يمكن ظهور الحركة الإعرابية بجميع أنواعها لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسر على آخره فأعربوه حينئذ، ولا يمكن ولا يوجد أي زيادة نجعلها عوضا عن هذه الضمة حتى ننتقل إلى الإعراب النيابي، فلم يعد إلا أن لم يعد بالإمكان إلا أن نجعل أن نعرب هذا الاسم بضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة كذلك، فتقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى بضمة وفتحة وكسرة مقدرة. فالمقصور يقدر فيه جميع حركات الإعراب، وأما المنقوص أي الاسم الذي آخره ألف أو عفوا الذي آخره ياء لازمة متحرك ما قبله كما تقول المرتقي، فتقول جاء المرتقي، فظهور الضمة ها هنا ممكن ولكن فيه ثقل، ولذلك تعرب بضمة مقدرة منعا من الثقل فرارا من الثقل حتى لا يلزم الثقل من قول جاء المرتقي، فأعرب بضمة مقدرة، وكذلك يجر بكسرة مقدرة لأن في ظهور الكسرة وإن كان ظهورها ممكنا ولكن في ظهورها ثقل، إذ تقول مررت بالمرتقي فيه ثقل بين، وأما في حالة النصب ف فلما كان ظهور الفتح مما لا يعارض مع لا يعارض بأي ثقل أعربت بحرب فتحة ظاهرة. فتقول جاء المرتقي بضمة مقدرة ورأيت المرتقية بفتحة ظاهرة إذ لا ثقل، ومررت بالمرتقي بكسرة مقدرة. فعلم أن المقصورة تقدر فيه جميع حركات الإعراب، وأما المنقوص فيقدر فيه الرفع والجر ويظهر فيه النصب. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.